الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الفصل الثاني ما يختص بالعدالة. وقد أخذنا فيما مضى ما يختص بالضبط. قال: ما يختص بالعدالة. القسم الثاني: ما يختص بالعدالة. خمسة أوجه هي: انخرام المروءة، الابتداع، الفسق، التهمة بالكذب، الكذب. قال: الوجه الأول انخرام المروءة. والآن المؤلف بدأ بالأخف، فالأشد والأشد، فإن الأخف هو انخرام المروءة، وأشد من ذلك الابتداع، وأشد من ذلك الفسق، وأشد من ذلك التهمة بالكذب، وأشد من ذلك الكذب، فهو أشد الجرح. وهذا في من هو من أهل الإسلام، وإلا فإن الجرح بالكفر والنفاق والشرك الأكبر أشد من هذا. قال: الوجه الأول انخرام المروءة. قال: المروءة هي آداب نفسانية تحمل راعة الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. ولما كانت المروءة تتعلق بالأخلاق والعادات صار مرجعها إلى العرف، والأمور العرفية قلما تنضبط، بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان، فربما جرت عادة أهل بلد بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد ذلك خرما للمروءة. وإن كانت مباحة شرعا كالأكل في الأسواق، كالأكل في الأسواق ربما يكون هذا من مخارم المروءة في زمن أو في بعض البلدان دون بعض. قال: كالأكل في الأسواق والانبساط في المداعبة والمزاح ونحو ذلك. قال: متى يجرح الراوي بالقدح في مروءته؟ قال الخطيب البغدادي: الذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعلي المباحات، رد خبر فاعلي المباحات إلى العالم، والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه، أي في نفس العالم. فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به، مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته، بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه، قبل خبره. فهذا يذكر أنه قد يكون الشخص مطبوع على بعض الأفعال. قال: وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته. وإن ضعف هذه الحال في نفس العالم واتهمه، يخشى عليه من الكذب بسبب الاتساع في خوان المروءة، وهذا الشيء موجود بكثرة. فالمتأمل في الذين لا يبالون بالمروءة يجد أن هؤلاء غير مأمونين، غير مأمونين، وأن الصدق فيهم قليل، وفيهم التهمة بالكذب وعدم الموالاة بما هو أشد من ذلك من الفسق. فالذي لا يهتم بمروءته يجعل على أنهم من أراذل الناس، فغير مأمون في كثير من الأشياء. وأصحاب الدين والمعظمون لحرمة الله عز وجل فالغالب فيهم المروءة، الغالب فيهم المروءة ويهتمون بهذا الأمر. فإن انخرام المروءة تكون في أراذل الناس الذين ليسوا بأهل للعدالة، وليسوا وفيهم التهمة بالكذب، يخشى عليهم من ذلك، ويخشى عليهم أيضا من الفسق. فانخرام المروءة لها شيء من الضرر، فيبقى العالم في نفسه شيء من التردد من ذاك الشخص الذي هو كثير المزاح والضحك، يتوسع في هذا الباب توسعا فاحشا، فإنه لا يخلو من كذب، لا يخلو من كذب وإن لم يظهر للشخص في أول الأمر، وقد لا يخلو من فسق، فإنك ما عرفنا انخرام المروءات أو سقوط المروءة تكون في أراضي الناس وفي سفهاء الناس، هذا هو الأمر الغالب الذين هم مظنة للفسق والكذب وغير ذلك. فإذا كان الأمر لا يصل إلى هذا الحد، والعالم يعرف حال ذلك الرجل وأن هذا أمر قد طبع عليه ويعلم ما فيه من الصدق وتحري الصدق والبعد عن الفسق والفجور، فهناك ما ذكر الخطيب رحمة الله عليه أن النفس قد تطمئن لقبول خبره. فالخطيب رحمه الله يبين أن مرجع ذلك إلى العالم، فقال الذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعل المباحات إلى العالم والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه، فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط المروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به، مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته، بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزع عنه، قبل خبره أو قبل العالم خبره، وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته. قال رحمه الله: من القذف من خلال المروءة المنع من كتابة الحديث عمن يأخذ الأجرة على التحديث، فقد منع بعض الأئمة كإسحاق بن راهوي الإمام أحمد وأبي حاتم من ذلك، لا يتعلق بأخذ الأجرة على كتابة الحديث، فمن أهل العلم من منع من ذلك مطلقا، ومن أهل العلم من رخص، ومن أهل العلم من توسط في ذلك. نقرأ ما ذكره رحمه الله. قالوا: من القذف من خلال المروءة المنع من كتابة الحديث عمن يأخذ الأجر على التحديث، فقد منع بعض الأئمة كإسحاق بن راهويه والإمام أحمد وأبي حاتم من ذلك، وذلك لما يلي. قال في الفقرة الأولى: لما في أخذ الأجر على ذلك من خرب المروءة، فقد شاع بين أهل الحديث التخلق بعلو الهمم وظهارة الشيم وتنزيه العرض عن مد العين إلى شيء من العرض. قال البغدادي الثاني: ولأنه قد يساء الظن بآخذ الأجر. قال الخطيب البغدادي: وإن منع ذلك تنزيها للراوي عن سوء الظن به، لأن بعض من كان يأخذ الأجر على الرواية عثر على تزيده وادعائه ما لم يسمع لأجل ما كان يعطى، فيأتي بالأشياء الغرائب حتى يكثر الآخذون عنه فيكثر عطاؤه. لكن قد استثنى ابن الصلاح من ذلك من اقترن أخذه للأجر عذر ينفي عنه سوء الظن ويدفع عنه خرم المروءة، كما حصل من أبي الحسين ابن النقور، إذ فعل ذلك لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجر على التحديث، لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه من الكسب لعياله، وقد ترخص بعض الأئمة في أخذ الأجر، وذلك شبيه بأخذ الأجر على تعليم القرآن ونحوه. قال: وقد ترخص بعض الأئمة في أخذ الأجر، وذلك شبيه بأخذ الأجر على تعليم القرآن ونحوه. فهناك من منع وهناك من ترخص في ذلك، كما قال: ومن أولئك الأئمة الذين ترخصوا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال الذهبي: ثبت عنه أنه كان يأخذ عن الحديث شيئا قليلا لفقره. قال علي بن عبد العزيز البغوي المكي، قال الذهبي: أما النسائي فمقته لكونه كان يأخذ عن الحديث، ولا شك أنه كان فقيرا مجاورا، وقال إذا ثقة لكن يطلب على التحديث ويتعذر بأنه محتاج. إذن هناك من أهل العلم من منع مطلقا من أخذ الأجرة على الحديث، ومن أهل العلم من ترخص، من رخص في ذلك كالإمام الشافعي رحمه الله، لا عن أنه يأخذ لكنه يجيز ذلك، ومن أهل العلم من توسط في ذلك وأجاز ذلك للفقير المحتاج. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه يقوي هذا المذهب أن هذا يجوز للفقير المحتاج إذا احتاج إلى ذلك، ومن كان غنيا فلا يأخذ، كما قال الله عز وجل في والي اليتيم، نعم، فمن كان غنيا فليستعفف، فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فذهب الشيخ الإسلام إلى هذا المذهب وهو في حق الفقير المحتاج الذي منعه أهل الحديث من التكسب، فإنه إن تكسب لعياله ما استطاع أن ينتفع به طلاب العلم، ما استطاع أن ينتفع به انشغاله بالتكسب، وإذا انشغل بالتحديث فيضيع عليه عياله، فيضيع، نعم، تضيع عليه النفقة على أولاده. فهنا أجاز بعض العلماء مثل هؤلاء حتى يجمعوا بين المصلحتين، ولا تكون النية أن التحديث من أجل الأجرة، فإن هذا عمل فاسد وعمل قبيح مردود، وإنما تكون النية الاستعانة بذلك على نشر العلم، يستعين بذلك على نشر العلم، فيكون كمن أكل طيبا وعمل صالحا، فالعمل عمل صالح، والذي أكله ما هو من باب أنه لن يحدث إلا من أجل الدنيا، وأنه حدث من أجل حظوظ الدنيا، وإنما أخذ من ذلك حتى يستعين به على الخير. فمن كان فقيرا وفعل ذلك فيرى شيخ الإسلام أن إباحة ذلك له هو القوي من هذه الأقوال الثلاثة. وكما قال أن هذا شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن، وإن كانت جاءت أحاديث متعددة في الزجر أن أخذ شيء من أجل تعليم القرآن، وهي أدلة ثابتة في الباب، وجاء في الحديث المشهور في شأن ذلك الذي لدغ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن خير ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، في لما رقى ذلك الرجل ذلك اللديغ الذي كان سيدا في قومه فقام فاتحة الكتاب فعافه الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. علام ابن القيم رحمة الله عليه يحمل حديث اللديغ على أخذ الأجرة على الطب، وأن هذا مما يجوز أخذ الأجرة على الطب، وسواء كان الطب عن طريق الأعشاب وسائل الأدوية الحسية، أو كان الطب عن طريق الرقية، فهذا الرجل يقول أخذ الأجرة أجرة الطب، ما هو أجرة على تعليم القرآن ولا على قراءة القرآن، وإنما على الطب. وأحاديث الوعيد حملها على من أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لكن جمهور العلماء يحتجون أيضا بحديث السهل اللي في الصحيحين زوجتكها بما معك من القرآن، أي بتعليمها القرآن، فأجازوا أخذ الأجرة على تعليم القرآن، يعني جمهور العلماء احتجاجا بحديث السهل. فعلى كل لا شك أن التنزه هو الذي ينبغي في هذا الباب، ومن كان غنيا فلا ينبغي له أن يأخذ، فلم يكن هذا من هدي الأنبياء والمرسلين، وقد صرح الأنبياء والرسل لقومهم بأنهم لا يسألونهم الأجر، صرحوا بذلك، وأنهم يطلبون الأجر من رب العالمين سبحانه وتعالى، وما نسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. فصرحوا بأنهم لا يريدون الأجر من الخلق، وإنما يريدون الأجر من الخالق. وليس لأحد أن يمتنع من تبليغ الإسلام إلا بشيء من الدنيا، بشيء من حظوظ الدنيا. لا يبلغ أحكام الشريعة إلا بشيء من الدنيا. فإن العلماء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فالواجب هو أن يبذل العلم مجانا من غير شيء، هذا هو الواجب وهذا هو الأصل. لكن إن كانت المسألة إلى حد الضرورة كحال من ذكر من أهل الفقر من علماء الحديث الذين كانوا بين أمرين، إما أن يضيعوا تبليغ تبليغ الدين ويضيعوا الرواية لمن يريدها، وإما أن يتركوا ما وجب عليهم من النفقة على أولادهم. فمثل هذا قد يراعى في المصالح والمفاسد من ضرع أرجح المصالح. فهذا المسألة من مسائل الاجتهاد، وشيخ الإسلام كما عرفنا يقوي هذا القول في حق هؤلاء. ولا شك أن التنزع على كل حال هو الأسلم، وهو الذي جرى عليه جماهير أئمة السلف في هذا الباب. إلى هنا والحمد لله.